الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في المصورين، وقد أورد المؤلف رحمة الله عليه بعض الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ضبة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. وقد سبق الكلام عن هذا الحديث، وأن هناك من أهل العلم من احتج به على تحريم تصوير ما كان ناميا، وعرفنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم هو جواز تصوير ما كان ناميا، والحديث في مقام التحدي وبيان عجز الخلق عن خلق ما كان حيا وما كان ما كان حيا وما كان ناميا، كانت حياته من الحياة الحيوانية أو كان حياته حياة النمو، فذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الذرة، وهي من أصغر ذوات الأرواح، وذكر ما كان ناميا ممن ليس بذي روح، وهي الحبة والشعيرة. فالمراد بهذا الحديث هو بيان عجز الخلق عن الخلق، وما يتعلق بتصوير ما كان ناميا بتصوير غيره مما لا روح فيه، فالصحيح كما عرفنا هو جواز ذلك. وبحيث ابن عباس من صور رسول في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح ليس بنافق، هذا يدل على التصوير المحرم تصوير ذوات الأرواح، على ما سبق إباحته في هذه المسألة. والتصوير عدة أنواع، وقد حصل النزاع من أهل العلم في كثير من صوره، وإن كان النزاع في بعض المسائل يعد من قبيل النزاع الضعيف لأنه خلاف الأدلة، فقد يكون التصوير في أشياء مجسمة لها ظل كالأصنام المنحوتة على صور الرجال أو النساء أو على صور الصغار أو على صور الحيوان أو على صور الطير، ما كان له ظل، وهذه الصور محرمة بأدلة أو بالأدلة المتكاثرة في السنة، وذهب إلى تحريمها عامة من تقدم من أهل العلم إلا من شهد، كبعض علماء الشافعية، وهو الصخري من علماء الشافعية شد في هذه المسألة، وذهب أن المحرم من ذلك ما اتخذ للعبادة، أن المحرم من ذلك ما اتخذ للعبادة، وهذا القول يعد من الأقوال الشاذة عند العلماء ومما لا يلتفت إليه، وهو خلاف الأدلة المتكاثرة الصحيحة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أحاديث المذكورة في هذا الباب. وهكذا من جملة الصور التي لا ضد لها وهي المرسومة أو المنسوجة، المرسومة أو المنسوجة. فإن كانت تلك الصور مرسومة على أشياء ثابتة كالمرسومة على الجدران وهكذا المرسومة على السقوف وغير ذلك من الأمور الثابتة، فالمعروف عن أهل العلم هو تحريم هذه الصور إلا من شاء، وللمعروف عن جماهير العلماء هو تحريم هذه الصور، فإن الأدلة صريحة في تحريمها. سيأتي معنا في حديث علي بن أبي طالب في قول أبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. وهكذا حديث النمرقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استنكر ما فيها من الصور، حين وجد النمرقة في منزله فاستنكر ما فيها من الصور وأزيلت النمرقة، كما معلوم فيما ثبت في الصحيحين. وما في النمرقة صور في قماش، صور في قماش ما هي من ذوات الظل، ومع هذا استنكرها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإزالتها، وأخبر أن شد الناس على يوم القيامة الذين يفعلون ذلك كما في حديث عائشة الصحيح. فإذا كانت الصور في أشياء ثابتة فالمعروف عن أكثر العلماء هو المنع منها، والسنة صريحة في التحريم. وما خالف الأدلة الصريحة فإنه لا يلتفت إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الذي أمر الله به عند فصول التنازع هو التحاكم إلى كتابه وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الصور في أشياء ما هي ثابتة، في أشياء ما هي ثابتة أي ما هي ثابتة منصوبة، في أشياء ما هي منصوبة كالصور التي في الأقمشة في الألبسة، الصور التي في الألبسة فقد حصل فيها نزاع بين أهل العلم، فهناك من ذهب إلى تحريمها وهناك من ذهب إلى كراهة ذلك، منهم من أباح ذلك ومنهم من يفرق بين ما كان معلقا وما لم يكن معلقا، فإن ما لم يكن معلقا فإنه عرضة للطي فيخرج بالطي عن هيئته، تارة يمد تارة ينشر وتارة يطوى، فيحصل بالطي خروج عن الهيئة، فإن ما في القماش عند الطي تتغير الصورة ولا تبقى على صورة الحيوان على حقيقته. حينما مد القماش رجع إلى أو ظهر صورة الحيوان على هيئته. فمن أهل العلم من يجيز بذلك باعتبار أن الصورة تتغير في الأقمشة التي عرضها للطير كما كان معلقا ممدودا، فإن الصورة قائمة ظاهرة وعلى هيئتها، وما كان عرضة للطير والنشر فإنه لا يبقى على هيئته. وعموم الأدلة تدل على المنع من جميع ذلك، عموم الأدلة الواردة في الباب تدل على المنع من جميع الصور، وليس هناك دليل صريح صحيح يدل على استثناء مثل هذه الأمور. والأصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والأدلة الواردة في الباب أدلة عامة، وقول عليه الصلاة والسلام أن لا أبدع صورة إلا طمستها، سواء كانت هذه الصورة في قماش ممتد أو ما كان عرضة للطير، فظاهر الأدلة هو شمول جميع هذه المسائل. وهكذا حصل نزاع بين أهل العلم في الصورة المنسوجة إذا كانت عبارة عن نزل في القماش، ما هي تلوين وإنما منسوجة نسيا في القماش، فمن أهل العلم من أجازها ومن أهل العلم من منعها. والصواب في ذلك المنع، فإن الأدلة الواردة عامة، ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصورة المنسوجة أو الصورة التي عن طريق الألوان والرسم بالألوان، الأحاديث عامة، ولا يجوز تقييد الأدلة العامة أو تخصيص الأدلة العامة بغير حجة شرعية، العام يبقى على عمومه ولا يخصص بغير حجة شرعية. ومثل هذا التخصيص ليس فيه حجة شرعية ولا معنى معقول. وش الفرق بين صورة كانت بالألوان أو صورة نسجت نسجا عن طريق الخيط، رسمت بالخيوط وإلا رسمت بالألوان المعدة واهية، كل هذا من المضاهات لخلق الله عز وجل، وهي داخلة باسم الصورة وفي حقيقتها، داخل باسم الصورة وفي معنى الصورة، فما في فرق بين مثل هذه الأمور. لكن تحصل بعض الاجتهادات الخاطئة لبعض أهل العلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. وقد سبق أن عرفنا أن التحاكم إنما هو لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كانت الحجة معه فالحق معه، من كان الدليل معه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقوله هو القول المعتمد. غير أن جمهور العلماء يجوزون الصور الممتهنة، الصور إذا كانت ممتهنة كالصور التي في الفرش وفي الوسائد، ما كان ممتهنا يلقى في الأرض يداس كالمفارش، وما كان في الوسائد ونحو ذلك مما يقعد عليه ويتكع عليه ويداس بالأقدام، فجمهور العلماء يجيزون مثل ذلك. وفيه ذلك نزاع من أهل العلم، هذا نزاع بين أهل العلم، لكن جمهور العلماء على جواز ذلك، وإن كان النزاع قائم بين العلماء، فإن هناك من أهل العلم من يرى أنه لا بد من تفريق الصورة وإن اتخذت مهانة ومطوبة، أنه لا بد من تفريقها وإن كانت مهانة ومطوبة، لكن هذا أهون من غيره ما يتعلق بما كان مطوبا ومهانا، أهون من غيره، ولهذا ذهب إلى جواز جمهور العلماء. وكلام جمهور العلماء لاعتبار الاستئنان لا لاعتبار التصوير، وإلا التصوير فإنهم لا يميزونه، سواء حصر التصوير في ما هو موضع للإهانة ووطأ الأقدام أو في غير ذلك، التصوير محرم للأدلة الواردة في الباب، أشد الناس على بمقابل الذين يظاهرون من خلق الله كل مصور للنار، سواء صور على جدار أو على ورق أو على قماش معلق أو ملقى في الأرض، سواء صور ما يوطأ بالأقدام ويمتهن أو غير ذلك، فالأدلة جاءت عامة، لكن كلام العلماء في قضية الاستعمال هل يجوز استعمال ذلك أو لا، وهم يجوزون ذلك على نزاع بين أهل العلم في مثل هذه المسائل. تفضل. نعم مرسومة على أشياء مرسومة، إذا كانت مرسومة على جدران إيش؟ كالجدران رسمة، رسمة في الجدار، كأن الصورة في الجدار تبقى على هيئتها. أينها؟ هو؟ تحريمها. إيش تحريمها؟ نعم اللي على الجدران. لا لا قال لي زلة باللسان. نعم حصل زلة باللسان المعروف هو التحريم. ها؟ طيب على قول هو هذا التحريم. نعم يعني نعم يضطر الناس إليها. يضطر الناس إليها. نعم. فعلى كل مثل هذه الصور كما عرفنا هي داخلة في عمومات الأدلة، ما كان على الجدران وهكذا، ما كان على الأقمشة وما كان له ظل وما ليس له ظل، كل ذلك مما جاءت الأدلة أو عموم الأدلة بتحريمه، كالأحاديث التي ذكرت في هذا الباب. وما حصل فيه اضطرار وعدم اختيار فإن الإنسان لا يعاقب بذلك، كالصور التي في الجوازات أو في البطائق ونحو ذلك مما ألجأ إليه الناس وليس باختيارهم، فلا إثم على من ألجأ إلى مثل ذلك، ما أهل أنجئ إلى ذلك وما هو باختيار، ما كان باختيار الإنسان فالذي ينبغي نعم الواجب هو الابتعاد عنه، ما كان باختيار الإنسان الواجب هو الابتعاد عنه، فإن الناس يتوسعون في هذا الباب توسعا غير صحيح مع شدة الأدلة الواردة والوعيد الشديد الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلقه فليخلقوا ضرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. قال له مع عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهرون لخلق الله. قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يطاهرون بخلق الله، وهذا وعيد شديد. والذين يطاهرون بخلق الله عز وجل هم المصورون، فإنهم يصورون صورا وفيها المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، سواء كانت كما عرفنا مرسومة أو كانت منحوتة، كل هذا من المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. فإن المصور هو الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه المصور. والخالق هو الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الخالق. فلا ينازع الله، لا ينازع الله سبحانه وتعالى في خلقه ولا في تصويره. التصوير له وحده لا شريك له، فهو المصور، والخلق له وحده لا شريك له، فهو الخالق. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وقع في ظلم عظيم. وهكذا أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله وهم مصورون. كل هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وهو من مسائل الشرك. فإن أول شرك حصل في الأرض كان بسبب التصوير. ومن هذا القبيل مما يتنبه له ما يتعلق بصور أو بما يسمى بالدمي وألعاب الأطفال والبنات، كل ذلك أيضا داخل في أدلة في عموم النهي، داخل في عموم النهي. فإن ما أذن به من ألعاب الصغار والبنات ما ليس فيه صورة، هذا الذي أذن فيه، كما كانت تفعل ذلك عائشة رضي الله عنها في لعبها مع صويحباتها. والأدلة وردت في الصحيحين وفي غير الصحيحين، فكانت تتخذ لها شيء من اللعب من ألعاب البنات. وهكذا ربما اتخذت خيلا وفيه أجنحة، فيدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ما هذا، فتقول خيل، ويقول ما هذا للجناح الذي فيه، فتقول جناحان، ليس لك نفس الخيل مع جناحين. فتخبره رضي الله عنها أنه ذكر أن سليمان معه كان عنده خيل مع الأجنحة، فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام من قولها. وهذا يدل على أنها لم تكن مصورة، ما فيها صورة، فإنها لو كانت مصورة لما أشكلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولعرف أنها من الخيل مباشرة بالنظر إلى صورتها. فلم تكن تلك الألعاب مصورة، وإنما شيء ما يفعله الصغار، شيء يفعله الصغار، يأخذون شيء من القماش وشيء من العيدان، وقالوا هذا رأس وهذه أقدام وهذا ذنب، وأخذوا شيئا من القماش وجعلوه في جانب العيدان على أنه أجنحة، ما فيه صور وملامح للحيوان. هذا الذي كان يفعل في ذاك الزمن القديم مما يفعله الصبيان ويلعبون به، فهذا مما جاءت الشريعة بحله وعدم حرمته على ذلك الأمر الذي كان موجود في الزمن القديم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا ينكره عليه الصلاة والسلام. فهو عبارة عن ألعاب يفعلها الصبيان، ما هم يعني ما كانت أشياء مبثوثة ومرسومة وفيها الملامح، وإنما شيء يلعب به الصغار من العيدان والقماش، ويجعلون شيء كأنه هيئة الرأس وما فيه ملامح الرأس، وإنما ربما يكون شيء مدور ما فيه ملامح الوجه. وهكذا سائر الأجزاء عبارة عن أشياء من العيدان وأشياء من القماش. فهذا الذي جاءت به الأدلة بحله، وهذا الذي لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يجوز أن يفعل في الصبيان، وهذا الذي جاءت الشريعة بحله. وأما في هذه الأزمان فإن الناس توسعوا في ذلك وصارت عبارة عن أصنام مصورة، مصورة فيها جميع الملامح، فيها جميع الملامح. وهذا مما استنكره أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، فإنه حين سئل رحمة الله عليه عن لعب البنات فقال رحمة الله عليه: ما كان فيه صورة فلا، وما لم يكن فيه صورة فلا بأس بذلك، ما كان فيه صورة فلا، وما لم يكن فيه صورة لا بأس بذلك، فإن هذه الألعاب التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أشياء مصورة، وإنما شيء يصنعه الأطفال فيما بينهم. أما هذه التي هي كهيئة الأصنام وفيها الملامح والتصويرات الدقيقة، كل هذا داخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفاعل ذلك داخل في هذا النهي الشديد: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. إذا أراد الشخص أن يصور يصور ما لا روح له به، وإذا أراد أن يصنع يصنع ما ليس به روح كالسيارات والطائرات وسائل الألعاب التي تجعل للصغار مما ليس فيه شيء من الصور. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبيت ليس فيه شيء من الملائكة تحل به الشياطين، تحل به الشياطين، وإلى ما حلت الشياطين في المنازل حل الشر والفساد في البيوت، إذا حلت من الشياطين وخرجت منها الملائكة، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا مما يتنبه له في مثل هذه المسائل فيما يتعلق بلعب الصبيان. قال ما كان يعني شيء الشخص المرورة يعني يتعلق بالبطائق مثلا وهذه الأشياء والجوازات وهذه الأشياء، العلم عند الله عز وجل، العلم عند الله. ما في فرق، آلة التصوير هو إتقان، إتقان التصوير عبارة إتقان في التصوير، صورة متقنة مثل الأصنام التي تصنع بالمصانع من غير نحت. كانوا قديما ينحتون الأشياء الأصنام المقسمة، ينحتونها نحتا ويتعبون في ذلك، وصار الآن ربما بزر تخرج تلك الدمي تلك الأصنام على هيئة البشر، ربما على هيئة الشخص، فإذا نظر الناظر إليه ظنه فلانا وهو دمي، دمي على هيئة الناس من غير نحت، بمجرد زر يخرج ذلك الدمي على هيئة الناس أو على هيئة الحيوان. وما يتعلق بالصور التي على هذه عن طريق الأجهزة الحديدة، الصور التي هي تخرج في الأوراق ونحو ذلك، هو تطور في التصوير فقط، تطور في التصوير، بدل ما يبقى الإنسان يرسم بيده صار أشياء متطورة يحصل بها الصورة بإتقان شديد وبغير تعب، سواء صور مقسمة وإلا صور غير مقسمة. وكل هذا من الشر، كل هذا من الشر، والأدلة التي جاءت عامة: كل مصور في النار، سواء كان بآلة وهي آلة التصوير أو كان بقلم المؤدى نفس المؤدى وهي داخل في مسمى الصور، وفاعل ذلك داخل في مسمى المصور فهو مصور لغة وعرفا، لغة وعرفا مصور الذي يفعل بآلة التصوير، والناتج صورة لغة وعرفا، فهي داخلة في أدلة المنع: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كيف؟ ولا شك أن في أشياء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أشياء علمت بها البلوى، يتعسر على الشخص أن يتقي كثيرا من الصور، لا الأشياء ربما يشتري بعض المعلمات بعض الأشياء وفي شيء من الصورة يأخذ غرضه ويثبت ويبني بتلك الصور صار البلد بها شيء مثل هذه الأمور الإنسان يأخذ غرضه ويبني تلك الصورة والإثم على من صورها نعم الإثم على صورها أما الشيء الذي يبقى في منزله يتلقى الصور الشيء الباقي عنده الذي يبقى ويستمر فإنه يتقي الصور أما الشيء الذي هو عرض للإتلاف فإنه يستعمل ذلك الشيء الذي يحتاج إليه ويرمي بتلك الصورة وإن سعى في إزالتها فهو عمل صالح إن سعى في إزالتها فهو عمل صالح لكن مثل هذه الأشياء عم بها البلوى ويتعسر اتقى كل شيء والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلفكم ما نفسا إلا وسعها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ونهيتم عنه واجتنبوه والإنسان يجتنب المحرم هذا هو الأصل لكن على قدر الاستطاعة للأدلة الأخرى لا يكلفكم ما نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم ونحو ذلك وإلا فهذا بلاء والشر مستطيع ولا سيما فيما يتعلق بصور النساء والعياذ بالله صار غزو شديد في المسلمين في تصوير النساء والصور العارية والشبه العارية ونشرها في أوساط المسلمين في كثير من المنتجات كل هذا من البلاء كل هذا من الشر الذي انتشر في أوساط المسلمين نسأل الله العافية إلهنا